الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية حملاتهم الدعائية بتقديم الأفكار التي يطمحون لإقناع الناخب الإيراني والتركيز على الشباب. وتعهد المرشح إبراهيم رئيسي بتشكيل حكومة شعبية بطابع شبابي قوية وثورية وجهادية تكافح الفساد. وقال المرشح الآخر أمير حسين قاضي زاده هاشمي على الحكومة أن تكون يقظة على مدار الساعة ورجالها من الشباب ذوي الطموحات الكبيرة. وقال علي رضا الزاكاني أن حكومته ستكون على أساس الكفاءات والنخب ومن الشباب النشطين. أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من حزيران الجاري. وقال علوي في تصريح له على هامش إقامة مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره أنه لم تشاهد أي حالة متناقضة لأمن البلاد حتى الآن، وأكد وجود تنسيق تام بين القوى الأمنية والاستخبارية والعسكرية والسياسية والقضائية لإجراء الانتخابات. دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها. أكد مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن أحياء الاتفاق النووي يمهد للحوار بين بلدان الخليج الفارسي. وأشار أوليانوف في تغريدة له إلى التأثيرات الإيجابية لأحياء الاتفاق النووي على أوضاع المنطقة، وقال أن ذلك ربما يترك تأثيرات إيجابية على الوضع في الخليج الفارسي ويمهد للحوار المباشر بين بلدانه حول الأمن الإقليمي بالنظر إلى المبادرات القائمة ومنها مفهوم روسيا حول الأمن المشترك للمنطقة. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كله شريك في صناعة الانتصار في غزة. حذر عضو لقيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا تعمل من خلال عملائها لإرباك الوضع الأمني وإعادة نشاط الإرهاب مجددا في بعض المحافظات لإعادة سيناريو سقوط الموصل. أفاد مصدر مطلع بوقوع ضحايا في صفوف قوات البيشمركة أثر قصف تركي طال مواقع في محافظة دهوك بكردستان العراق. وقال المصدر أن الطائرات التركية قصفت صباح اليوم مواقع في جبال المتين في دهوك، موضحا أن القصف التركي المتواصل أسفر عن مقتل 4 من عناصر البيشمركة وإصابة 5 آخرين بجروح. وأخيرا، كشفت مصادر إعلامية عن استقالة 9 أعضاء في المجلس التشريعي لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج السورية. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استقدمت آلافا من مسلحيها إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. ختام الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، و تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 5 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 15 من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 5 من حزيران يونيو عام 1363 ميلادي، خرج الشعب الإيراني بعد انتشار نبأ اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه من قبل عناصر نظام الشاه المقبور في تظاهرات عارمة ضد نظام الشاه، مطالبين بإطلاق سراح الإمام الخميني رحمة الله عليه. وكان السيد الإمام رحمة الله عليه قد ألقى قبل أيام من ذلك التاريخ كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة، كشف فيها عن مؤامرات نظام الشاه المقبور، وما إن انطلقت التظاهرات حتى همت قوات النظام الجائر بفتح النار بوجه المتظاهرين، مما تسبب باستشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني وإصابة المئات منهم بجروح. وشكل ذلك الحادث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. في 15 من شهر خرداد عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس من حزيران يونيو عام 1920 ميلادي، اندلعت انتفاضة الإيرانيين الأحرار بقيادة العلامة المجاهد الميرزا كوتشك خان الجنجلي ضد الاستبداد وتبعية النظام القاجاري في إيران وتدخل الاستعمار البريطاني في الشؤون الداخلية لإيران، وسميت بانتفاضة الغابات نظرا لتجمع المقاومين في مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران. وكانت قيادة وتنظيم هذه الانتفاضة بيد لجنة اتحاد الإسلام التي استلهمت أفكارها من كبار المفكرين والإصلاحيين المسلمين كالعلامة الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي والسيد عبد الرحمن الكواكبي والشيخ محمد عبده، الذين كانوا يدعون لاتحاد الدول الإسلامية لمقارعة الاستبداد وقطع النفوذ الاستعماري في البلدان الإسلامية. وقد كان الميرزا كوتشك خان قد تأثر بأفكار هؤلاء وخطط لتشكيل تنظيم عسكري لمقاومة المستعمرين وإنقاذ إيران منهم. ورغم تحقيق الانتفاضة للانتصارات الكبرى في أول انطلاقها، إلا أن نفوذ بعض العناصر المتأثرة بالنظام الشيوعي السوفيتي في صفوف أنصار الانتفاضة وخيانتهم بقادتها قد أنزل ضربة بالانتفاضة، ومهد للنظام الملكي في إيران بإنزال الضربة الأخيرة بالانتفاضة التي انتهت كلياً. وأخيراً وفي 24 من شوال عام 211 للهجرة، توفي في اليمن الفقيه والمحدث والمفسر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. وقد ولد الصنعاني عام 126 للهجرة، وكان من كبار محدثي القرن الثالث الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والمحدثين، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الأمالي والجامع الكبير في الحديث الشريف وتفسير القرآن الكريم، ولا تزال نسخة خطية من ذلك التفسير محفوظة في الخزانة المصرية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى الله أهدي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أحبتي الأفضل، محور حديثنا في هذا اللقاء عن إجماع فلسطيني للقدس وماراثون التصدي. نتحدث عن هذا الموضوع إذ سنستضيف رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر، سيكون معنا في طيات هذا البرنامج. كما نمر على محطتين هما واحة الصبار وتمثيلية القسام، نرجو أن تبقوا مع برنامجكم هذا فلسطين اليوم. أهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بداية أحبتي الأفاضل، نكون مع فقرة واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته. نستمع معا إلى هذه الفقرة.
واحة الصبار.
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال، وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع، والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي. نتعرف عليك.
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة، من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحلية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال، عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، فبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة. فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة.
نعم.
الكلمة المعبرة، الكلمة الذي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدث، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى. ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم عن قضيتنا، تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة. تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب الثلاثة التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء، وهي تصرخ. كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحروب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة. من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني، وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعبس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر. أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا، وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر، والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم كي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الألام. وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت الاحتلال، هذا الاحتلال الذي طال من حق يعني دافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم. أخيرا أستاذ طلال بدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح؟ من للمعذب غير أنفاس الصباح؟ تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى، تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح، عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم، تحت الخطى من أمهات لا تنام، أمم مكسرة الرماح، الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم والحديث عن إجماع فلسطيني للقدس، ماراثون التصدي، وإلى بعض المحاور المطروحة ضمن هذا الموضوع. ما التحدي الذي شكله ماراثون القدس الرياضي على صعيد مواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة؟ هل سيضع القمع والاعتداءات التي مارسها الاحتلال بحق المشاركين حدا للحراك الفلسطيني بشأن القدس؟ إجماع فلسطيني على معركة القدس، ما المتوقع حيال المواقف العربية والإسلامية بشأن المدينة المقدسة؟ هذه المحاور نسعى لطرحها وإثارتها في حديثنا عن إجماع فلسطيني للقدس، ماراثون التصدي، موضوع برنامج فلسطين اليوم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عشية الذكرى 54 لنكسة حزيران يصر المقدسيون حتى الآن ومعهم كل فلسطيني على رفض التسليم للاحتلال، فكان ماراثون القدس الذي انطلق به المئات في سلسلة صمود من حي الشيخ جراح وصولا إلى خيمة التضامن في سلوان، حيث كان ينتظرهم جنود الاحتلال بالقمع والاعتقالات بعدما استفزهم مشهد المشاركين وهم يجددون العهد للقدس تحت ظلال الكوفية والعلم الفلسطيني. وبالتوازي مع خطوات المقدسيين والإجماع الفلسطيني للتصدي لمآرب الاحتلال ومخططات حيال المدينة المقدسة، تمر الذكرى 32 لرحيل آية الله الإمام الموسوي الخميني قدس سره، الذي استنهض من خلال مشروع الجمهورية الإسلامية استنهض الأمة للقدس وفلسطين، مرسخا مركزية القضية على صعيد أي تحرك يخوضه أبناء الأمة في أي بقعة من بقاع العالم. قراءة الحراك الفلسطيني على مستوى المدينة المقدسة وخطوة التصدي للاحتلال من خلال ماراثون القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
تضامنا مع التجمعين السكانيين اللذين يتعرضان لواحدة من أكبر عمليات الاقتلاع والتهجير منذ النكسة، نظمت فعاليات ماراثون القدس ضمن حملة أنقذوا الشيخ جراح وأنقذوا سلوان. من الشيخ جراح مرورا بشارع الزهرة وباب الأصباط والجثمانية وطنطور فرعون وعين سلوان وحي البستان وصولا إلى المحطة النهائية حي بطن الهوى في سلوان، محطات مر بها السباق بمشاركة المئات من المتضامنين من بينهم عشرات العدائين ليبرز عددا من أهم النقاط شرق القدس المحتلة ويؤكد أنها واحدة في انتفاضتها في وجه التهويد والتهجير والهدم.
قد مسيرة رياضية إنما تبثل الربط بين الشيخ جراح وما يتعرض له من قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال من أجل الاستيلاء عليه، وما تتعرض له بلدة سلوان وما يتعرض له بطن الهوى ووادي أصول وحي البستان، لنؤكد في هذا الماراثون أننا كل هذه القضايا وكل هذه الأحياء هي أحياء مقدسية فلسطينية.
من الناصرة جاي عشان أساعد أهل الأرض ونساعد أهالينا حي الشيخ جراح عشان ما يطلعوش من بيوتهم.
وعندما كان المتضامنون يدعمون القدس بروحهم الرياضية والوطنية، أبى المحتل إلا أن يشوه مشهد المهرجان الرياضي المقدسي بروحه الهمجية، فالعشرات من عناصر شرطة الاحتلال كانوا بانتظار المشاركين في محطتهم الأخيرة وبالتحديد حي بطن الهوى، حيث عمدوا إلى قمعهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز واعتدوا على عدد منهم بالضرب بالتوازي مع اعتقال عدد آخر وإزالة خيمة التضامن، فيما حاول الشبان العزل ردع الشرطة من خلال العراك بالأيدي ليتكشف المشهد عن عدد من الإصابات والاختناقات في صفوف الشبان من بينها لطفل أصابته رصاصة مطاطية في رأسه. هي إذن 45 عاما ما بين حزيران يونيو عام 1967 وحزيران يونيو عام 2021، وما زال مشهد النكسة يتكرر، ورغم مرور كل هذه الفترة على هذا الجرح النازف في جسد فلسطين والعالم العربي، إلا أن الإدانات الدولية وتسمية الاحتلال التي بدأ المجتمع الدولي بإطلاقهما منذ ذلك الحين أثبتت أنها ليست سوى شعارات لمحاولة بعض الدول تقديم نفسها في دور الحيادي بمقابل محتل لا يفقه سوى لغة القوة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع تقرير الزميلة ملاك عطايا وحيال الحراك الفلسطيني على مستوى المدينة المقدسة وخطوة التصدي للاحتلال من خلال ماراثون القدس. يكون معنا ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن خاطر، إذن ابقوا معنا، سنعود إلى حضراتكم بعد لحظات. حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وحيا الله دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. أهلا ومرحبا بكم دكتور حسن إلى برنامج فلسطين اليوم.
حياكم الله،
أهلا
وسهلا بكم وبكافة
الإخوة المستمعين. حياك الله أستاذ. هناك يعني قمع واعتداءات قامت بها قوات الاحتلال ضد الشبان المشاركين في ماراثون القدس، لماذا استفزهم الماراثون وهذه الوقفة التضامنية التي حصلت في سلوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال لا يقبل بأي تذكير أو إشارة أو موقف يكشف زيفه ويكشف جرائمه ويكشف عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى المدينة المقدسة وعلى أهل القدس وعلى الأحياء المقدسية والبيوت المقدسية. يعني لم يعجب الاحتلال أن يتجه هذا الماراثون من حي الشيخ جراح إلى حي بطن الهوى ليسجل موقف واضح بطريقة يعني رياضية وبطريقة معروفة ومألوفة لدى شعوب العالم للفت النظر إلى ما يجري من ظلم في هذه الأماكن في المدينة المقدسة. كان هناك خيمة اعتصام كما تابعتم وتابع العالم أجمع، اقتحمها جنود الاحتلال مدججين بالسلاح وقاموا بالاعتداء على عدد كبير جدا من الموجودين ومن المشاركين، أكثر من يعني 180 شخص الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب أو بالاعتقال أو بأي طريقة من الطرق المعروفة والهمجية، يعني على شاشات التلفاز وعلى الكاميرات يعني تتم الجرائم أو معظم هذه الجرائم. الاحتلال كما قلت هو يضيق ضرعا بكل وسيلة للتعبير عن الرأي وبكل وسيلة للوقوف في وجه هذه الجرائم المنكرة في القرن 21 التي تستهدف يعني الوجود العربي في المدينة المقدسة، التي تسعى إلى اقتلاع سكان القدس من جذورهم وهدم بيوتهم وهدم أحيائهم تحت حجج وضرائع واضحة. كأن الاحتلال مرسل من السماء من أجل أن يقوم بتنظيم حياة المقدسيين وتنظيم بيوتهم وتنظيم عبادتهم وتنظيم دخولهم إلى المقدسات وخروجهم منها. هؤلاء يعني يتسلطوا على شعبنا ويرتكبوا جرائمهم بسم الله، والله بريء منهم ومن جرائمهم. لذلك هو كما قلت لا يطيق ضرعا بأي موقف كان، حتى لو كان في صورة هؤلاء الرياضيين الذين يعني جاءوا للتعبير بشكل بسيط وواضح عن تضامنهم مع هذه الأسر المهددة بالتهجير والمهددة بالتشريد من بيوتها في بطن الهوى شرق المسجد الأقصى المبارك.
نعم دكتور حسن، طبعا المقدسيون شاركوا في الماراثون وأهلنا في الداخل أصروا على هذه المشاركة. الواضح أن هناك رسالة بعث بها المشاركون في ماراثون القدس، كيف تنظر إلى مضمون ومحتوى هذه الرسالة؟
يعني الحقيقة هناك أكثر من رسالة. أولا الذين يعني كانوا موجودين وحاضرين بقوة هم قسم كبير منهم من أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48، وعلى وجه الخصوص من حيفا ومن الناصرة، وهذا له دلالة كبيرة. هم جاءوا تلبية لنداء القدس، جاءوا تلبية لكل الأحداث التي حدثت في الشيخ جراح وحدثت في المسجد الأقصى المبارك وحدثت في المدينة المقدسة عموما. جاءوا ليبرهنوا على رفضهم لهذه السياسات والتمييزية ولهذا القمع ولهذه الجرائم، وليوصلوا أيضا رسالة لإخوانهم في المدينة المقدسة أن أصداء ما يجري في القدس يصل إليهم في الأراضي المحتلة عام 48، وأن مجيئهم هو تلبية لهذا النداء وهو مشاركة فعلية في مواجهة الاحتلال وجرائم الاحتلال. وهم أيضا يوصلون رسالة إلى المجتمع الدولي بهذا الحضور وبهذه النشاطات التي يعني تتناقلها وسائل الإعلام أن أهل القدس يعني مضطهدون في بيوتهم وفي أحيائهم وفي مدينتهم وهم مهددون بالتشريد، وأن دولة الاحتلال التي تدعي أنها دولة ديمقراطية وأنها يعني واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. نعم. وكل هذه الأكاذيب التي ترددت في السنوات والعقود الماضية ما هي إلا يعني أكاذيب كبيرة، والحقيقة أن هذه دولة قمع ولا تطيق أن ترى أحدا حتى لو كان بلباس رياضي ليس بلباس عسكري. لا تطيق أن تراه يعبر عن موقفه وعن تضامنه مع المظلومين في وجه هؤلاء الظلمة وفي وجه هؤلاء القتلة. لذلك الرسالة يعني ليست رسالة واحدة، هي رسائل كثيرة وعديدة. وأعتقد بأن الاحتلال يعني يفقد أعصابه تماما عندما يرى الكثير من أبنائنا في الأراضي المحتلة عام 48 يهبون لتلبية نداء القدس وتلبية نداء إخوانهم وأهلهم.
شكرا دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، لحضورك معنا في برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لكم.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين منذ نشأته وحتى استشهاده، وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يجدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. إلى فقرتنا التالية.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين،
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ.
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمي؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا، باروخ لا يخطئ وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 هاي، أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب،
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعدما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر انظر من يجلس داخل العربة، هير إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ماذا تعتقد؟ سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي، يا طلاب مدرسة البرج، لئن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ،
هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918. لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين،
نعم مستمعينا الكرام، ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين، إنه الشيخ الشهيد عز الدين القسام. منذ نشأته وحتى استشهاده وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يجدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.